الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. استشهاد شاب فلسطيني في جنين وإصابة 4 جنود صهاينة بانفجار عبوة في رام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حضر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. وقال لواء باقري خلال مراسم تدشين معدات قتالية سطحية وتحت سطحية مطورة في مدينة بندر عباس إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات عبر تطبيعها مع الاحتلال، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بإمكان طهران أن توفر الطاقة للدول الأوروبية في حال تم إحياء الاتفاق النووي. وأضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن بلاده قدمت نصا واضحا وشفافا في ردها على موضوع الضمانات النووية، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الكف عن تسييس سلوكها، مؤكدا أن الاتهامات التي تطرحها الوكالة الدولية تأتي بضغوط من كيان الاحتلال ولا أساس لها من الصحة. قتل نحو 18 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل 2 من موظفيها في السفارة الروسية إثر الانفجار، فيما قالت الشرطة الأفغانية إن الانفجار نفذه انتحاري قتل برصاص حراس السفارة لدى اقترابه من البوابة. وأضافت أن حراس السفارة تعرفوا على الانتحار قبل بلوغ الهدف وأطلقوا عليه النار ليردى قتيله. وللمزيد من التفاصيل حول التفجير الانتحاري الذي استهدف السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابول نستمع إلى التقرير التالي.
الانفجار وقع في الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين، حيث استهدف المراجعين الأفغان الذين أتوا هنا إلى الحصول على التأشيرة الروسية. وعند خروج أحد الدبلوماسيين الروس وأحد مرافقيه إلى خارج مبنى السفارة لاستلام هذه الأوراق وقع هذا الانفجار. تقول الروايات هنا وقع بين 20 إلى 15 قتيل وجريح أثناء هذا الانفجار. من الجدير بالذكر أن أمام السفارة يتم اجتماع تقريبا من 70 إلى 100 شخص من المراجعين الأفغان من الذين يريدون الحصول على هذه التأشيرة. هذا الانفجار هو الانفجار الأول من نوعه في حكومة طالبان، حيث يستهدف أحد المباني الدبلوماسية الرسمية لأحد البعثات الخارجية الموجودة هنا في أفغانستان. كانت قد أكدت حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، كانت قد أكد أن حكومة طالبان تريد أن تحافظ على جميع المؤسسات الموجودة هنا الحيوية من مؤسسات الأمم المتحدة كانت أو السفارات الأجنبية الموجودة في أفغانستان. إلى حد الآن لم تتبنى أي جهة مسؤولية الانفجار حتى الآن، ولكن ليس من المعلوم. أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش، حيث نفذ عدة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول، في محافظات أخرى استهدف المساجد، استهدف المدارس، والآن يبدو إن كانت هي وراء هذا الانفجار فإنها تستهدف أحد البعثات الدبلوماسية الموجودة في أفغانستان.
استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الحي في رأسه إثر مواجهات اندلعت فجر اليوم بجنين بالضفة المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب طاهر زكارنا برصاص الاحتلال في قباطيا غربي جنين. من جانبها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد زكارنا وقالت إنه كان أسيرا لدى الاحتلال، مؤكدة أن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن توقف مسيرة المقاومة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 17 فلسطينيا، فيما أصيب عدد آخر من الشبان خلال مداهمات واقتحامات لمدن بالضفة الغربية المحتلة. أصيب 4 جنود صهاينة بجروح جراء انفجار استهدفهم في قرية النبي صالح في رام الله. وذكرت وسائل أعلام عبرية أن سيارة مسرعة ألقت عبوة ناسفة على تجمع للجنود بالقرب من بلدة النبي صالح، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح. وأكدت المصادر وانسحاب المنفذين من المكان وأن قوات الاحتلال بدأت بملاحقتهم ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث. وكان 7 جنود صهاينة أصيبوا بجروح يوم أمس إثر عملية إطلاق نار استهدفت حافلة صهيونية قرب غور الأردن. فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزراء الحكومة الجديدة لبريطانيا خلفا لبوريس جونسون. ومن المنتظر أن تتولى تراس بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024. وستسافر تراس غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية لتلقي التكليف بتشكيل الحكومة. انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان القصر الحكومي شهد في 17 من الشهر المنصرم الجلسة الأولى من الاجتماع برعاية الكاظمي وبمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية بالعراق وبحضور رئيس الجمهورية ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والمبعوثة الأممية إلى العراق. ودعا الكاظمي لمبادرة الحوار الوطني باعتبارها الطريق السليم لحل الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا أن مفتاح الحل هو الجلوس جميعا على طاولة الحوار الوطني. تستضيف مدينة كربلاء المقدسة الدورة الأولى من مؤتمر النداء الأقصى الدولي تحت عنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع فعالية ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. ويهدف هذا المؤتمر إلى طرح القضية الفلسطينية ومبادئ النهضة الحسينية باعتبارها نقاط وحدة والتقاء بين جميع الناس من كل جنس وبلد ودين نظرا لعدد الزوار الكبير. ويشارك في المؤتمر 250 شخصية علمية وفكرية وثقافية من 60 دولة حول العالم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي في الساعة 5:13 يأتيكم برنامج تاريخ المجالس الحسينية. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:39. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة والدقيقة 9:40. موعدكم مع النشرة خبرية جديدة في 6:00 تماما. في 6:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عالم المرأة، نشرة الأخبار والتقارير في 7:00 تماما. تستمعون إلى برنامج تأملات في شرح دعاء السماد في 7:15، بعد ذلك يأتيكم استفتاءات. عند 7:41 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 7:45. إشراقات من الصحيفة الحسينية يأتيكم في 7:52. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 8:00 تماما. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
تعاني فوجدي لا يسليه لائمه، ولكن عسى يشفيه بالدمع ساجمه. فما كل خطب يحمد الصبر عنده، ولا كل وجد يكسب الأجر كاتم.
غداك أبو السجاد قام مشمرا لتشييد دين الله إذ جد هادمه، فقام مغيثا شرعة الدين شبل من بصمصانه بدءا أقيمت دعائمه.
إلى أن أعاد الدين غضا ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه. فإن يكو إسماعيل أسلم نفسه إلى الذبح في حجر الذي هو راحمه، فعاد ذبيح الله حقا ولم يكن تصافحه بيض الضبع وتسالمه.
فإن حسينا أسلم النفس صابرا على الذبح في سيف الذي هو ظالمه.
ومن دون دين الله جاد بنفسه وكل نفيس كي تشاد دعائمه. فإن يمسي فوق الترب عريان لم تقم له مأتما تبكيه فيه محارمه.
فأي حشا لم يمسي قبرا لجسمه، وفي أي قلب ما أقيمت مآتمه. وهب دم يحيى قد غلا قبل في الثرى، فإن حسينا في القلوب غلا دمه.
وإن قر مذدعى بخت نصر بثارات يحيى واستردت مظالمه، فليست دماء السبط تهدأ قبل أن يقوم بإذن الله للثار قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه،
الذي أفجعت مصيبته العوالم كلها من قبل ومن بعد حتى أقيمت له المآتم قبل ولادته بزمن طويل، كما تقدم الحديث عن ذلك في الحلقات السابقة. فرأينا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله قد جرت على تأبين الحسين عليه السلام قبل ولادته وبعدها في مناسبات كثيرة، وقد التزم بهذه السنة أئمة عترته الطاهرة عليهم السلام، وامتازت مجالسهم بخصائص عدة يحدثنا عن أبرزها ضيف هذا اللقاء من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، سماحة السيد كامل الهاشمي الباحث الإسلامي من البحرين. فلنستمع معا لحديثه الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الذي نعرفه من تاريخ أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم مباشرة بدأوا بعد مقتل الحسين عليه السلام بدأوا بإقامة مجالس العزاء، والتي بطبيعة الحال بدأت كما يبدأ أي مشروع وأي فكرة، ربما بداية بسيطة لأنها بداية التي تلت الحدث التاريخي المهم الذي زلزل كيان الأمة الإسلامية وهو مقتل أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن سرعان ما تطورت هذه المجالس وبدأت تأخذ سياقا متميزا في المشروع الإسلامي برمته، يعني كما المساجد التي أصبحت التي كان لها الدور من قبل المآتم في بناء العلاقة العمودية بين الخالق والمخلوق، جاءت المآتم لكي تكمل الفراغ الوجودي والتكويني والإنساني في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ولكي دائما تقوم بدور النقد تجاه الأخطاء والممارسات الاجتماعية والسياسية. ومن ذلك الحين طبعا حصل تطور سريع ومتتالي في حركة المجالس التي ارتبطت بالظاهرة الحسينية الظاهرة الأعم، يعني هذه الظاهرة أو هذه القضية بدأت تفرز عدة معطيات في واقع الساحة الإسلامية، من أهم تلك المعطيات هي مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي المجالس التي يتم فيها استذكار فاجعة الطف وما جرى على الحسين وأهل بيته عليهم السلام. مع طبعا وهذا بشكل مختصر جدا لا يمكننا أن نتحدث عن كل القضايا والتطورات والتغيرات التي طرأت على المجالس الحسينية، لأننا أمام رحلة تمتد إلى أكثر من 1000 عام في هذا السياق. في العصر الحديث أيضا المجالس الحسينية شهدت شيء من البروز ومن التنظيم الأكثر بحكم تطور وسائل الاتصال بين البشر، وإلى حد اليوم طبعا يمكننا أن نعد المجالس الحسينية ظاهرة بارزة لا تنفك عن مسار مذهب أهل البيت عليهم السلام وعن مسار التشيع، ولها الدور الكبير في إبقاء الحالة الإيمانية والحالة النقدية تجاه الحكم وتجاه السلطة وتجاه الأخطاء الاجتماعية في نفسية الإنسان المسلم. بل ربما بدأنا نشاهد في عصرنا الراهن الكثير من غير الشيعة حتى بدأوا يقتنعون بضرورة هذه المجالس وكونها أثرت تأثير متميز في الوجود الشيعي، بحيث أن هذا الوجود بقى على الدوام صاحيا ويقظا ومتنبها وفاعلا ومؤثرا بخلاف الوجودات الإسلامية الأخرى التي ابتعدت عن الاحتفاء بالثورة الحسينية، فإنها أصيبت بشيء من الجمود. لذلك المجالس ستبقى وستظل تعطي آثارها الإيجابية في حياة كافة المسلمين وبالأخص الشيعة. وأيضا مما ينبغي أن يراعى في هذه المجالس هو صلتها بالحدث الأساس الذي انطلقت في ظله وفي ظرفه، وهو الثورة الحسينية الملهمة والمغيرة والثورة التي أخذت هذا الموقع الكبير في حياتنا، أن تحاول المجالس الحسينية والخطباء الذين يقومون بدور متميز في هذه المجالس جزاهم الله خير أن لا يغفلوا ولا للحظة واحدة عن أن المجلس الحسيني ينبغي أن يكون صدى حقيقي للثورة الحسينية العظمى.
بحرمة الحسين
أعزائنا المستمعين، ما استمعتم له هو حديث عن خصوصيات المجالس الحسينية التي كان يقيمها سائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام. شاركنا به سماحة الشيخ السيد كامل الهاشمي الباحث الإسلامي من البحرين. وها نحن نتابع أعزائنا المستمعين تقديم سابعة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فنشير إلى ما رواه علماء الفريقين من أحاديث بشأن قضية تعبر عن عظمة الاهتمام الإلهي بالمصاب الحسيني وفداء النبي صلى الله عليه وآله ولده إبراهيم للحسين عليهما السلام، وفيهما حث بليغ على إقامة هذه المجالس يفسر استمرار هذه المجالس عبر الأجيال. فقد أخبرتنا النصوص الشريفة أن نبي الله زكريا قد دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا بارا يواسي بشهادته الحسين عليه السلام، وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعوته فرزقه ولدا بارا هو يحيى عليه الصلاة والسلام، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقتل على يد ملك أمرته بغي من بغايا بني إسرائيل بذلك، فلبى لها طلبها ففار دمه وارتفع وعلى، وأخذ الناس يطرحون عليه التراب فيعلو كأنه علامة لغضب الله تعالى، حتى بعث الله بخت نصر على ذلك القوم فقتل منهم 70,000.
روى الجنجي الشافعي في كفاية الطالب والحاكم النيسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين وغيرهم كثير عن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله إني قد قتلت بيحيى بن زكريا 70,000 وإني قاتل بابن بنتك 70,000 و70,000.
وأما فداء رسول الله صلى الله عليه وآله فقد رواه ابن عباس كما في غاية السؤول للحنبلي على ما في مناقب الكاشي وفي تجهيز الجيش للشيخ حسن بن المولوي الدهلوي نقلا عن الخوارزمي الحنفي من كتابه مقتل الحسين عليه السلام وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الشافعي كلهم عن ابن عباس الصحابي المعروف أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي، تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا، إذ هبط عليه جبرائيل بوحي من رب العالمين، فلما سرى عنه قال صلى الله عليه وآله: أتاني جبريل من ربي فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك، فافت أحدهما بصاحبه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى إبراهيم فبكى، ونظر إلى الحسين فبكى، ثم قال: وأم الحسين فاطمة، وأبوه علي ابن عمي، لحمي ودمي، ومتى مات حزنت ابنتي، وحزن ابن عمي، وحزنت أنا عليه، وأنا أوثر حزني على حزنهما، يا جبريل تقبض إبراهيم، فديته بإبراهيم.
قال ابن عباس: فقبض إبراهيم بعد ثلاث، فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال: فديت من فديته بابني إبراهيم، أي أن فداء للذي فديته من قبل بابني إبراهيم. هذه هي محبة الحسين في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، فما لمحبي الحسين والباكين عليه والزائرين لقبره والمقيمين المآتم عليه ما لهم من النبي صلى الله عليه وآله.
يوم نظر صلى الله عليه وآله إلى أهل بيته وبكى، سأله الحسين عليه السلام: يا أبا، ما يبكيك؟ قال: يا بني، إني نظرت إليكم فسررت بكم سرورا لم أسر بكم مثله قط، فهبط إلي جبرائيل فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى، فحمدت الله على ذلك وسألته لكم الخيرة. فسأله الحسين عليه السلام: يا أبا، فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على تشتتها؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: طوائف من أمتي يريدون بذلك بري وصلتي، أتعاهدهم في الموقف وآخذ بأعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده.
والله يقضي ما يشاء ويحكم، حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن الأحسم، وهوى بجنب العلقم فليته وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم، ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صدق البسيط كأنما هو عن دم قد رام يلثم، فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيش ملثم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم، أخاي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، أخاي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمه أخي. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو أألم أخي. هذا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم أخي. لسواك يلطم بالأكف، فهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم.
مستمعينا الأكرم، ونظائر هذه النصوص كثيرة في الكتب المعتبرة عند مختلف المذاهب الإسلامية، وهي تبين حقيقة أن قضية سيد الشهداء عليه السلام وإقامة مجالسه تمثل حلقة محورية في سيرة أولياء الله عز وجل لهداية العباد إلى الله جل جلاله وحفظ شرعه المقدس، وهذه هي النتيجة التي نخلص إليها في سابعة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي ختام هذا البرنامج نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران.
حرمتي الحسين
نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية، والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي.
الحزن وصلت لك حجاجي، أفواج مشاية بعجل، خلص كثر أفواجي، خلص كثر أفواجي. وحرامها بحور الدمع حنت تضم أمواجي، والتلبية من كل قلب صحب ألم محتاجك، صحب ألم محتاجك. ها أنا يا كربلاء أسعى إلى عينيك، يمشي دمعي وياي أنا والمشاية، يمشي دمعي وياي أنا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية، والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
مشاية لو طال المشي حق النحر ما نتعب يصلي جسمك بالعجل مثل العقيلة يا زينب مثل العقيلة يا زينب دمعك يعيشني الصبر ذوب العز نتغرب أصعب من جروح العمر يوم اللي وصلك يصعب يوم اللي وصلك يصعب نهرك ما شاء الهوى يا كربلاء نرويكي صحنا انت الغاية انا والمشاية صحنا انت الغاية انا والمشاية
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
وياك حبت الألم حبت كل حزاني لو يوم خلاني الحزين الحزن ما خلاني الحزن ما خلاني ميت أنا طول العمر ميت إذا تنساني صليت بمصابك أنا لك الدمع صلاني لك الدمع صلاني يا دمعتي إلى سوي حسين لن أعطيك آية تدفع آية أنا والمشاية آية تدفع آية أنا والمشاية أنا والمشاية
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
جنني عب سيارتك وانا احب جنوني اطلب وخذ روحي بعد اشر يا معي عيوني اشر يا معي عيوني شوف وقفت بالدرب ما قد روي من عوني صارت لي أمنية بحبك يقاطعوني بحبك يقاطعوني يا تربة الحسين لو مقطع عن آتيك جدتي عناية أنا والمشي يا حسين جدتي عناية أنا والمشاية أنا والمشاية
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد أحضروا الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء ليكون تحت مراقبتهم، لكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات الأئمة الثلاثة، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في المناقب أي في كتاب المناقب وغيره، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمن هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه، ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية. وهنا نجد المتوكل يحضر الإمام عليه السلام إلى مجلسه الذي هو مجلس خمر وسكر، لكي ينتشر الخبر في كل مكان. ماذا ينتشر؟ ينتشر أن علي بن محمد كان نديما للمتوكل وقد جالسه في مجلس الخمر واللهو. فانظروا أنتم أي تأثير تركه هذا الخبر. لقد نظر الإمام عليه السلام إلى القضية من زاوية الإنسان المجاهد ووقف مقابل هذه المؤامرة. فذهب الإمام عليه السلام إلى بلاط المتوكل، واستطاع أن يبدل مجلس سكره إلى مجلس عابق بالمعنويات. فبذكر الحقائق وإنشاد تلك الأبيات الشعرية الشامتة هزم المتوكل، بحيث إن هذا المتوكل، وبمجرد أن انتهى الإمام من كلماته نهض من مكانه وأحضر للإمام الغالية، أي عطر مركب من المسك والعنبر، وشيعه بكل أدب واحترام. فقد قال له الإمام: هل تتصور أنك إذا جلست هنا فإنك ستهرب من قبضة الموت؟ وهكذا بين للمتوكل كل ما يجري عند الموت وما بعده، حتى أكل الديدان له. فاستطاع الإمام أن يبدل المجلس تبديلا تاما، ويقلبه رأسا على عقب، وأن يخرج من البلاط. الأبيات الشعرية التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام للمأمون في ذلك المجلس هي هذه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغدتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا، سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا عنك المنية إن وافى بها الأجل، فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مارما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدونا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
إذا الليل أرخى علينا السدونا، دعونا ناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدونا،
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. دعونا نناجي
مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدونا.
حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيل وتولي الجميل، وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل.
دعونا نناجي مولا جليلا،
مولا جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا،
مولا جليلا.
الليل أرخى علينا السدونا،
خزائن جودك لا تنقضي، تعم الجواد بها والبخيل. خزائن جودك لا تعم الجواد بها والبخيل. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا